يقول الإمام المجيد الذي يجعل رحمه الله في كتابه مصطفى الأخبار من أحاديث سيد الأنبياء في كتاب الطهارة باب قراءة الطهارة قبل اللغو. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله إزيك لم تقدمهما؟ قال إني أرحمتهما وهما ظاهرتان. رواه أحمد. وعن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفيه إذا أرحمناهما على طول ثلاثا إذا تأقمنا ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نحلقهما بقائمة ولا بول ولا نوم ولا نحلقهما إلا بالخلق. رواه أحمد ومسلم. وقال الأصحابي وصحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم وللمسلم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه فامسح بهما. رواه الأكرم بن حسين وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي وصحيح الإسناد.
طورد المسجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى هذه الأحاديث ببيان اشتراط اللبس بعد كمال الطهارة والمسح على الخفين. ورد فيه هذه الثلاثة الأحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صفوان بن عفان، حديث أبي بكر رضي الله عن الجميع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: توضأ ومسح. لم يقل المسح بعد الوضوء، بعد انتهاء الوضوء، لما كان على الترتيب. توضأ يعني غسل وجهه ويديه ومسح برأسه وأذنيه، ثم مسح على الخفين بعد أن أدخلها طاهرتين. كذلك في حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه أنه مسح على خفيه بعد أن أدخلهما طاهرتين. كذلك في حديث أبي بكر أن المسح بعد كمال الطهارة. وأيضا في زيادة في هذه الأحاديث مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. يوم وليلة يعني 24 ساعة، ثلاثة أيام 72 ساعة. ومتى تحسب تلك الساعات؟ من أول مسحة بعد الحدث. أضرب على ذلك مثالا: إذا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفين صلى الفجر وأتى الظهر ولا زال على طهارة وصلى الظهر، وأتى العصر وصلى وهو على طهارة، ثم نام بعد صلاة العصر أو نقض وضوءه أراد أن يدخل الكنيسة عن الحمام، ثم مسعى لصلاة المغرب، فمن هنا تبدأ المدة. ما تبدأ المدة من صلاة الفجر، لا، إنما تبدأ من أول مسحة بعد الحدث. يحسب من صلاة المغرب إذا كان مقيما 24 ساعة، وإذا كان مسافر 72 ساعة. وفي حديث صفوان بن عفان أيضا بيان نواقض المسح. قال: وأمرنا ألا ننشأ من بول أو غائط ولا نوم. هذه نواقض، نواقض للوضوء، لكن ما ينزع منها، ما ينزع إلا إذا عليه جنابة، يعني حدث أكبر يجب عليه خلع الخف والغسل مرة أخرى. وأما نواقض الوضوء لا ينزع منها، حدث الأصغر ما ينزع منه، وإنما يمسح عليه. والنزع إنما يكون من الحدث الأكبر يعني من الجنابة، إذا عليه جنابة ينزع الخفض، لأن هذا السبب المدة ولابد من غسل الرجلين بخلاف الحدث الأكبر. هذه الأحاديث فيها بيان اشتراط الطهارة للمسح على الخفين عن إدخال الرجلين طاهرتين في الخف، ومدة المسح يوم وليلة للمقيم غير أيام بلياليها للمسافر، وأن الخف لا ينزع لا من النوم إذا نام وهو الخف عليه لا ينزع، وإنما النزع يكون من الحدث الأكبر أو انقضاء المدة، إذا انقضت المدة لابد من خلع الخف وغسل الرجلين، أو مصيبة بحدث أكبر لابد من خلع الخف وغسل الرجلين. الله أكبر.
وفي رواية حتى بلغ سبعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك، قال ابو داود وقد سئلت
هذه وليس بقوي. وقال النصاري نحوه وقال الإمام أحمد إجابة لا يعرفون وهو عبد الله القطي وقال هذا إسناده لا يثبت في إسناده ثلاثة مجاهيل عبد الرحمن ومحمد بن يزيد وعلي بن الحكم مع هذا فقد يكون في على يده علي بن كثيرا وقال ابن حبان تعتمد على إسناد قوي وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قوي وقال ابن حبان
حديث صفوان ثابت، حديث أبي بكر أيضا ثابت.